طب احنا لسه مع روجرز، خلينا عيد تاني الاقتباس اللي قادنا للتمرين ده وادخل على اللي بعده مع روجرز برضو. هذا الموقف يستلزم من المشير شيئا كثيرا من ضبط النفس لسبب بسيط، ذلك ان المستشير كلما كشف عن نفسه شيئا فشيئا ازداد المعالج قدرة على الوعي بمشكلات المستشير. وكثيرون من المشيرين يسرعون، كلمة ازداد المعالج قدرة على الوعي بمشكلات المستشير بتفهمني ان المشير قدر يفهم صح، قدر تفسيره الى حد كبير صائب، بس عند روجرز كانوا عايزين صوت. وكثيرون من المشيرين يسرعون بعد جلسة او جلستين في كشف حقائق وعلل متعلقة بمشكلات المستشيرين، وبذلك يخلقون فيهم نوعا من الخوف والاحتراس والدفاع، لان هذا الكشف السريع والتفسير السابق لأوانه من جانب المشير لمشاكل المستشير يجعله يرغب مرة ثانية في إخفاء حقائق المواقف والمشكلات. ومن هذا يظهر أن الاستبصار النفسي عمل يجب أن يتوصل العميل بنفسه إلى تحقيقه. هنا فهمنا ليه هو مصر أن المستشير هو اللي يحصل من داخله على الاستبصار، ما يتنقلش من المشير للمستشير، لا أن يفرضه عليه المشير ويشرحه له. نستأنف مع روجرز، يجب أن يكون الاستبصار أو التفسير في نظر روجرز يجب أن يكون على أساس الحقائق التي ذكرها المستشير دون إضافة حقائق جديدة. وقد يستطيع المشير بالإضافة إلى ذلك أن يوجه المستشير باقتراح ارتباطات أو علاقات أو أسس جديدة لتفهم الذات، مما يكون قد ذكره المستشير، مما يكون قد ذكره بحرية تامة وتكون واضحة في عملية التفريغ التي يقوم بها المستشير. ويحسن بالمشير مع كل ذلك أن يتحفظ ويبتعد عن إعطاء تفسيرات لسلوك المستشير الذي تستند عناصره لا على مشاعر المستشير التي عبر عنها، بل على حكم المشير على الموقف. من الأفضل أن المشير يتجنب هذا، ان التفسيرات اللي يعطيها تكون معتمدة على حكمه هو للموقف مش على مشاعر المستشير. ان مثل هذه التفسيرات تلقى معارضة شديدة من المستشير وقد تؤخر عملية الاستبصار الذاتي الناجح، هتولد مقاومة مثل هذه التفسيرات المبنية على فهم المشير واستنتاجاته وخبرته فقط، هتولد مقاومة لدى المستشير. لابد ان المستشير نفسه بيقدر يحس من خلال تفريغه ومن خلال اطلاق المشاعر الحر اللي ساعده فيه المشير بشخصيته وبالمناخ اللي وفره، لابد ان هو يحس ان هو فعلا بيسترضي الاخرين ولا يحترم الحدود. عايز اكرر مرة تانية ان هنا بيبان قوي المنطلق اللا توجيهي السماعي الاكستريم توتال نون دايركتيفنس بتاعت روجرز اللي اتكلمنا عنها في بداية الجزء الاولاني من الكورس اللي فات، اما قلنا ثلاث توجهات في المشورة، في توجه سماعي لا توجيهي، وفي توجه عكسه تماما توجيهي تماما، وفي توجه ثالث في النص بيمزج بيعمل نوع من المشاركة ما بين الدايركتيفنس والنون دايركتيفنس. واضح هنا روجرز هو فين، وانا اشرت ليها اوريدي في الجزء اللي فات. إذن لما نيجي دلوقتي لوضع التفسير بالأخص التفسير الأخير وليس المبدئي، لأنه مع الوقت هنقترب من أن التفسير اللي ابتدى يتبلور عن طريق الاستبصارات وامتحنته وفحصته مع المستشير يبتدي يأخذ شكل تفسير أخير شبه نهائي، هنيجي نلاقي المشير على عكس ما كان في المرحلة اللي فاتت، بدل ما هو كلامه قليل واستماعه أكتر، هنا هيبتدي تلاقي جلسة كاملة تقريبا المشير هو اللي بيتكلم 3 ارباعها، 40 دقيقة كلها بيتكلم المشير، وبيضع بعد 50 جلسة يمكن ولا 40 جلسة بيضع كل التصورات اللي اتبنت ومنصات الارتكاز اللي اتحطت ورا بعضها من الاستبصارات في مياه الاضطراب، مياه العصاب المضطربة، بيبتدي يكون منها صورة شبه متكاملة زي البازل لما حطيت القطع جنب بعض. وده هندي انا كنت هعمل طبعا دلوقتي شرح او تمرين لي، وبعدين افتكرت ان احنا اوريدي حالة ممدوح اللي ابتدينا بيها الكورس اللي فات المفروض كنا هنختم بيها، ف ففعلا في نهاية الكورس ده هنختم بالحالة بالتفصيل، يعني ما عرفش هتاخد قد ايه، اسبوع اسبوعين، فهنشوف ازاي ان المشير بيجي في وقت ويحط كل الحاجات دي ويجمع رابينج اب، يجمع يلم الامور ويجمع البازل. فبالتالي مش هحط مثال ليها دلوقتي. وبيبقى المستشير بقى على العكس هو اللي بيصغي. وخلوا بالكم انه في الوقت ده بيبقى المستشير بيصغي لشيء هو فهمه ووصله وادركه من داخله. كرر للمرة الالف، ادركه من داخله. فهو مش المشير جه في وقت معين قعد المستشير قدامه زي التلميذ وابتدى يديله الوعظة بقى والمحاضرة عن اخطائه الفكرية وعن مشاكله التشخيص وعن البروجنوزيس اللي هو ما بعد التشخيص. التشخيص دايجنوزيس، البروجنوزيس اللي هي تترجم المآل، ما ستقول عليه الامور كمان في المستقبل بناء على ادراكي للتشخيص. لا، هي الموضوع مش كده، مش ليكتشر بديله خبرة اينشتاين، لا طبعا، ده هو فعليا هو بيسكت وبيسمع لانه ادرك كل ده على مدى 30-40 جلسة اللي فاتوا، طوبة ورا طوبة، منصة ارتكاز ورا منصة ارتكاز. كل ما في الامر ان هو بيبتدي يشوف الصورة المتكاملة مترابطة بعضها مع البعض في شرح كل التاريخ اللي تم سرده والانفعالات الحرة اللي تم طرحها والتنقيبات اللي حصلت من المشير والانسايتس اللي قعدت تطلع على الاستبصارات. جه الوقت اللي هيشوف بقى، هيبعد من ورا كده ويرجع في الكرسي ويسمع من المشير يشوف الصورة المتكاملة. فعايز ألغي من ذهنكم ان محاضرة بيديها المشير للمستشير، فهو فقط بيتكلم في عدد دقايق أطول لأنه محتاج يجمع 30-40 جلسة مرة واحدة، فعشان كده بياخد وقت. لكن هو مش هيفاجئ المستشير أبدا بأي قراءة للطالع، right؟ يصغي المستشير مرة أخرى. لذلك إن لم يكن المستشير مهيئا، فنرجع نحط البريكوشن تاني المحظور مرة أخرى، لو ما كانش المستشير لسه مهيئ، يعني لازال محتاج لمزيد من التفريغ أو مزيد من الاستبصار، للمرة الألف لابد أن لا يتعجل المشير في تقديم التفسير والتفسير النهائي بالأخص، لا يتعجل أبدا. نفس اللي ذكرناه في أخطاء المشير في مرحلة التفريغ هو يذكر هنا. قبل الختام نروح لأنتوني ستور وهو بيقدم لنا كعادته بطريقة منظمة ثلاث وظائف أو مهام للمشير يشرحوا لنا معنى التفسير كالآتي. واحد، معنى التفسير هو أن يجعل المعالج أو المشير، طبعا كل دي مرادفات يا جماعة، دايما المعالج، المشير، العميل، المستشير، أن يجعل المعالج ما هو غير مفهوم من أعراض مفهوما. فأول وظيفة بيقوم بها التفسير وبيقوم بها المشير أن ما هو غير مفهوم من أعراض يجب من خلال عملية التفسير أن يصير مفهوما، أي أن يصل بالمستشير إلى الإجابة على أسئلة لماذا يفعل المستشير ما يفعل ولماذا يشعر بما يشعر به، بما يعطي معنى لما يحدث مع المستشير. لازم المستشير يطلع بمعنى فاهم هو ليه بيعمل كده وليه بيشعر هكذا. يقول أنتوني ستور، إذا وجد المستشير أن تلك الأعراض مألوفة للمعالج، بمعنى أن شيئا هكذا أو شيئا كهذا له وجود ومعروف ومفهوم، أن في حاجة اسمها كده زي ما هدي مثل حالا، ولم تثر لديه أي لدى المشير أي انزعاج، فإن ذلك يبعث على اطمئنانه. المستشير هيطمن لما يكتشف أنه في حاجة اسمها كده، ما هيش حاجة غريبة، ما انزعجتش، ما قعدتش أضرب أخماس في أسداس. وإذا استطاع، بيكمل ستور، وإذا استطاع المعالج أن يقدم تفسيرا يبدو معقولا لأصل تلك الأعراض، فإن ذلك يؤدي إلى مزيد من الشعور بالإطمئنان. قبل ما أدي المثل هنقول نمرة 2، الوظيفة الثانية في التفسير، يقوم المشير بإيجاد الصلات، تقريبا نفس ما قيل عن الاستبصار، وكتير ما هوش روجرز لوحده اللي هيدمج الاستبصار والتفسير كأنهم وجهين لعملة واحدة، وعشان كده حطينا في العنوان الفهم يشمل استبصار وتفسير. في التفسير يقوم المشير بإيجاد الصلات بين الأحداث والأعراض وسمات الشخصية. وهنا هدي المثل علشان أشرح يعني إيه يشوف الصلات، وفي نفس الوقت نشوف إزاي بيستريح المستشير لما يفهم ان في اتاري في حاجه اسمها كده. في التفسير يقوم المشير بايجاد الصلات بين الاحداث والاعراض وسمات الشخصيه التي نمت من الانماط التي اكتسبها المستشير من الطفوله واستمرت معه، وبالتالي يساعد المستشير على ان يشرع في تجريب طرق وانماط اخرى. فالمستشير على سبيل المثال اللي هتفهم لاول مره ان التقلب السريع والمتكرر دائما في انفعالاتها الحادة، واللي غالبا بيحصل في علاقاتها بالآخرين، بيبان في علاقاتها بالآخرين، اللي هتفهم لأول مرة ان التقلب السريع والمتكرر دائما ده ليس جنون او تفاهة او غباء منها زي ما هي كانت تعتقد، لكن هتفهم لأول مرة ان ده عرض طبيعي وسائد من أعراض اضطراب. هتعرف لأول مرة بوجوده وتكتشف مع المشير أنها تعاني منه، وهو اضطراب يسمى اضطراب الشخصية الحدية border line، فإن ده العرض نمرة واحد. ويحتمل كمان هذا التقلب السريع والمتكرر الدائم في انفعالاتها الحادة واللي بيأثر بالدرجة الأولى على علاقاتها دائما مع الآخرين، يحتمل أن يكون جزئيا خارج عن إرادتها لأسباب بيولوجية، يا إما في الوراثة يا إما في جزء اسمه الأمجداليا في البرين في المخ المسؤول عن تنظيم العواطف والانفعالات، وهي طول عمرها فاهمة إنها مجنونة، شخصية مهووسة مجنونة، هي ملاش حل، طول النهار متقلبة وتقلب على الناس بسرعة وتخسر علاقاتها ومش عارفة تعمل علاقات. فهمها للصلة دي علاوة على ان الطمأنينة طبعا هتشم نفسها، هتطمئن لما تعرف لأول مرة ايه ده اتاري فيها مرض اسمه كده، انا بعاني منه وانا مش لوحدي، ده في ناس، ده متشخص، ده مكتوبة اعراضه. هتطمئن زي ما ستور قال، زي ما أنتوني ستور قال في النقطة السابقة، لكن علاوة على الطمأنينة اللي هتحصل عليها هتحصل على ما هو اهم، هتحصل على تفسير لأنماط العلاقات المضطربة دائما من ساعة ما بلغت سن الرشد، من 17 سنة يمكن حتى، وهي علاقاتها بايظة دايما ودايما تبقى تتطرف فيها، يا إما تقع جامد في حب الواحد وتقلهه، يا إما تقلب عليه تماما وتبهدله وتطلع عينه وتكفره وهكذا طول عمرها 25 سنة اللي فاتوا هكذا. فالأول مرة بتكتشف ان ده مرض او اضطراب معروف وموجود التشخيص ليه، ودي اوضح اعراضه، وجزئيا هي خارجة عن ارادتها، ومهم كلمة جزئيا، ده هيهيئها للعمل لاحقا على انها تتعلم انماط جديدة لمحاولة تنظيم وضبط الانفعالات كاحد الخطط العلاجية. ده اللي بيقصده أنتوني ستور بأن هنا هيشرع المستشير في تجريب طرق وأنماط أخرى. لو هو مش فاهم ده كله التفسير ده وهيحاول مع المشير بأي طريقة كوجنيتيف أو أي مدرسة سلوكية، أو المشير نفسه ما قدرش يحط إيده على التشخيص الصائب ويصل مع المستشير للتفسير، هيبقى في شبه استحالة أن يحدث التعاون ما بين المستشير والمشير على ان نضبط انفعالاتنا ونغير سلوكياتنا الناتجة عن هذه الانفعالات. تلاتة، ايضا في التفسير يقوم المعالج، الوظيفة التالتة، بتوضيح التناقض بين ما يقول المستشير او ما يقول المستشير انه يشعر به وبين ما يحس به بالفعل من خلال وصفه لتصرفاته. وخلوا بالكم ان توضيح التناقض هذا لا يأتي إلا في نهاية مرحلة التفسير، لا يأتي إلا مع التفسير الأخير، لا يأتي مبكرا أبدا، لأن ده دور علاجي تفسيري علاجي قوي في مواجهة، والمواجهة لا تحدث مبكرا أبدا. هنيجي نتكلم عن المواجهة فيما بعد، لا يمكن أبدا أن تحدث المواجهة قبل التأكد من التشخيص. فبيكمل أنتوني ستور ويقول إذا قال المستشير أنه يحب زوجته في حين نجده يهمل احتياجاتها أو يتجاهلها في تصرفاته، فإنه يصبح من الواضح أن هناك تناقضا بين ما يقول عن إحساسه تجاه زوجته وبين الإحساس الذي يوضحه مسلكه. واضح ليه ده دور مبكر وفي مواجهة، لأنه مش هينفع أبدا أن في أول 5 6 7 8 جلسات يقوم المشير يقول له انت يوضح له بقى ان هو بيناقض نفسه وان هو بيدعي الحب لزوجاته لكن هو واضح كل حاجه بتقول عكس كده ما ينفعش مبكرا ابدا ما تدمروش الناس. بيكمل السطور ويقول الا انه ليست كل التفسيرات بالضروره تكشف حقائق سلبيه، بعض التفسيرات بتتكلم عن الجانب النيجاتيف وبعض التفسيرات بتتكلم عن الجانب البوزيتيف او اكتيف وباسيف، لكنها في النهاية يهرب المستشير من مواجهتها. فبيقول مثل تاني، كثير من المستشارين يقتنعون بأفكار منخفضة عن كفاءتهم على سبيل المثال في الوقت اللي تصرفاتهم في العمل حسب ما يصفون هم نفسهم، مش هو المشير اللي بيقول كده ولا حد جه يديله إخبارية من بره، ده المستشير بيقول له ازاي انه في العمل كله بيشيد بأداء متميز لهذا الشخص لكن مع ذلك هو دايما يشعر بانه inadequate، ففي احساسين متضاربين هنا. فيقول انتمستور هنا ايضا ياتي دور التفسير لتوضيح مثل هذا التناقض، فالتناقض مش دايما عن شيء سلبي لكن حتى عن شيء بوزيتيف. في نهايه المطاف نجد ان المعاني والصلات والروابط التفسيريه التي قدمها المشير قد قادت تدريجيا الى بناء صوره متسقة متكاملة زي ما قلنا قطع البازل هنا أصبحت متكاملة ومفهومة لشخصية المستشير وتكوين النفس المرضي psychopathology أي ما يسمى diagnosis. هو ده diagnosis، يعني كأنه عايز يقول تعريف diagnosis تشخيص، إنه أصبح في صورة تم بنائها عبر الجلسات متسقة مفهومة لشخصية المستشير وتكوين النفس المرضي. وهكذا يقول ستور يتحول التفسير إلى أن يكون تشخيصا مبدئيا tentative أولا، ومن ثم إذا تم التأكد منه فيما بعد يصير تشخيصا نهائيا. وأحب أدي مثل هنا، وليكن المثل ده على الزوج اللي تحدث عنه أنتوني ستور، بيشعر أنه بيحب مراته وطبعا بيقول كده بصدق واضح، لكن تصرفاته تعكس إحساس مختلف أو عقيدة مختلفة. بالطبع بعد حدوث العديد، ثالث مرة أكرر، بعد حدوث العديد من التبصرات بالمعاني وتقديم المشير للصلات والروابط التفسيرية الدالة من حياة الزوج نفسه من خلال اللي قاله الزوج وليس من استنتاجات المشير، ماذا لو كان في نهاية المطاف أننا نجد أن هذا الزوج ليس إلا شخص مضطرب باضطراب الشخصية المسمى أنتي سوشيال مضاد للمجتمع أو سوسيوباث مضاد للمجتمع، أنتي سوشيال أو سوسيوباث. من خلال التفسير والتبصرات بنبتدي نكتشف أنه ليس مجرد زوج غير محب، أزواج كتير غير محبين أو مش مدركين أنه هم مهملين في علاقتهم الزوجية أو أنانيين. ماذا لو التفسير ما كانش ناجح والإنسايتس ما كانتش ناجحة ولم نصل إلى أن هذا الزوج ليس مجرد زوج غير محب أو أناني كما يبدو في الظاهر على أزواج كتير يتضارب الشعور والسلوك عندهم هكذا، لكنه عنده هذا الاضطراب الشائع جدا وبالأخص في الرجال المصريين للأسف الشديد، شائع جدا هذا الاضطراب، وهو يعكس شخصية لا تستطيع أن تحب على الإطلاق، على الإطلاق لا تستطيع أن تحب، وغالبا ما تستحيل الحياة معه. الشخص الانتي سوشيال او السوسيوباث لا يستطيع ان يحب على الاطلاق، والنرجسي النارسيسست كذلك، وهم حزمة واحدة من الاضطرابات صحاب بعض كده، السوسيوباث او الانتي سوشيال مضاد للمجتمع مع النرجسي لا يستطيع ان يحب على الاطلاق وغالبا ما تستحيل الحياة معهم، كما انه يصعب جدا تناولهم مشوريا وعلاجيا بالطبع. وهنا قد يكون الدور التفسيري في توضيح التناقض في شخصية هذا الزوج هو أضخم إنجاز، ربما هو أضخم إنجاز يمكن تحقيقه معه مشوريا وليس أكثر من هذا. بالطبع قضية التفسير والتشخيص تحتاج للكثير من التمرين العملي اللي هنعمله في الانترنشيب، لكن لازم ندرك أهمية الوصول إلى تفسير أخير واضح ومفهوم ومتسق لشرح السايكوباثولوجي تكوين النفس المرضي لدى المستشير. ولا نعتقد في حداثة خبرة انه ممكن الزوج الغير محب او الاناني ده لو اتعلم شوية يحب او يفرد بعض الوقت لزوجته ستتحسن العلاقة الزوجية. لابد ان نصل ونتأكد اذا كان هو سوسيوباث فعلا، لابد ان نصل. عشان كده بقول ساعات 40-50 جلسة، ده اذا طبعا استمر الشخص ده 30-40 جلسة، ده ما بيحصلش عادة. نتأكد من ان هو شخص من هذه النوعية اللي هو لا يستطيع ان يحب على الاطلاق ويصعب التعامل معه او العيش معه، وحتى مشهوريا يصعب جدا التعامل معه. ولكن بعد ذلك المثال، بعد المثال ده بالتحديد، لإلا نتسرع يجدر بينا الرجوع مرة أخرى والاستماع إلى تحذير رولو مي اللي بيقول لنا الآتي. أولا، المشير يجب أو فقط يقترح التفسيرات، يجب عليه فقط أولا أن يقترح التفسيرات tentatively. يعني إيه tentative؟ مبدئيا، تجريبيا. مفيش لغة الجزم هنا على الإطلاق، المشير مش ربنا، ولا يطرحها كأنها أحكام نهائية أو عبارات قاطعة. بيقول رولو مي أنه لا يقول هذا هو التفسير، لكنه يقترح ربما يكون هذا هو التفسير، يبدو لي أن كذا، أو قد يرجع هذا إلى كذا. الثلاث كلمات اللي أنا عامل عليهم هايلايت ومفتاحيين وذهبيين عندي هنا، ويقال دائما عليهم أنهم عبارات العلماء، هما ربما ويبدو وقد. يقال دائما أن لغة العلماء تتسم بربما ويبدو وقد. العالم غير متيقن تماما، لأنه بسبب أنه عالم حقيقي أصبح يدرك أن الحياة والعلم أكبر منه دائما. لكن الشخص اللي يعتقد أنه أكبر من العلم والحياة هتختفي من عباراته ربما ويبدو وقد. فرولو مي بيحذرنا، وفي كل الأحوال عليه الانتظار، في كل الأحوال عليه الانتظار لرؤية رد فعل المستشير على اقتراحه. فلا معنى هنا الكلمات لأنتوني ستور، فلا معنى حسب ما أنتوني ستور بيقول إن إحنا نقدم تفسيرات غير مقنعة للمستشير أو لا تعني شيئا بالنسبة له، وفضلا عن ذلك قد يكون المشير مخطئا أصلا، هو غير معصوم في بعض الأحيان فيما يذهب إليه من تفسير. It's nonsense، ملوش معنى. مرة أخرى تورنيه يعيد نفس كلماته اللي قلناها اقتبسناها في التفريغ، ويقولها بلغة أخرى. يقول عندما أعتقد أنني فهمت شخص ما، وهنا التشخيص الجازم النهائي، عندما أعتقد أنني فهمت شخص ما فسوف أتوقف عن مساعدته لأنني لم أعد أبحث الأمر. إن الإنسان سر غامض، ودي الجملة اللي أحب أبروزها عندي، إن الإنسان سر غامض ولا يتوافق إطلاقا مع درجات تفكيرنا. يعني عمري ما هقدر أأيف الإنسان مع المزورة بتاعتي، ولذلك مفيش جدول لوغاريتمات ثابت لفهم سلوك الإنسان زي ما حاول سكانر يعمل، الرائد الأساسي للسلوكيين الكلاسيكيين. لأن طبعا السلوكيين سريعا ما تزوجوا مع العلاج المعرفي وتخلوا عن العلاج السلوكي البحث اللي هو بيتعامل الإنسان زي الفار زيه زي الكلب، رنت له الجرس هيحصل كذا، طريقة آلية. سكانر كان معتقد كده وكتب كتاب، ومنه طلعت أفلام بقى كتير عن المدينة الفاضلة، إنه يستطيع أن يصنع المدينة الفاضلة ويعيد برمجة البشر بإف سكانر. نستأنف مع رولو مي، وهذا يقودنا إلى ملاحظة هامة، وهي أنه على المشير أن يقرأ معنى رد فعل المستشير على اقتراحاته التفسيرية. فإذا قابل المستشير مقترحات المشير التفسيرية قائلا بهدوء أعتقد أن هذا صحيح، حين ذاك يمكن قبول المقترح التفسيري. بصوا اللغة، مقترح تفسيري. حين ذاك يمكن قبول المقترح التفسيري على الأقل في الوقت الحالي، جايز نغيره بعد شوية. أما لو كان المستشير غير مبال وبدا كما لو أن مقترحات المشير التفسيرية لا تأثير لها عليه، فعلى المشير أن ينسى الفكرة ويستنتج أنها لم تصل به إلى أي شيء ذو معنى، ما يصرش ويتمسك بأنها هي هكذا. بعدين بيدينا حالة ثالثة بيقول لكن إذا رفض المستشير الاقتراح التفسيري بشدة واعترض بعنف مؤكدا أن هذا التفسير غير صحيح فربما مرة تانية كلمة مفتاحية فربما يستنتج المشير من هذا أن اقتراحه التفسيري بشكل ما قد اقترب من أن يكون التفسير الحقيقي لمس عصب حرج عريان هنا وأنه ربما يكون قد أصاب الهدف ولذلك الريزيستنس طلعت المقاومة العنيفة بشدة والاعتراض ربما يشير على أنه قد يكون لمس الهدف فعلا ولكن عليه أيضا في نفس الوقت مرة تانية ألا يصر على هذا المقترح عليه أن يتراجع حتى وهو يرى إمارات الإحساس بأنه أصاب الهدف عليه أن يتراجع طالما في ريزيستنس أو رفض من المستشير ويتكلم في نقطة أخرى ومن خلال الزاوية الجديدة يبدأ في الاقتراب من جديد كأنه عايز يقول لازم يدور على different approach دور على approach مختلف مدخل آخر لنفس النقطة ويبدأ في الاقتراب من جديد من مركز المشكلة ولو كان صحيحا أنه قد أصاب قلب الهدف وحصل على تفسير صحيح سيجد فجأة أن المستشير يستسلم ويكف عن المقاومة طبعا مش كل المستشارين بيكفوا عن المقاومة بسهولة عشان كده هيبقى في ملحق في نهاية المادة دي عن المستشير المقاوم لكن بعض منهم هيستسلم ويكف عن المقاومة ويعترف بالحقيقة حتى لو كان قد رفض في الأول الاقتراح الأصلي نختم مع روجرز وهو يقول قبل أن ننتهي من هذا الموضوع موضوع الاستبصار والتفسير لابد لنا من التنبيه إلى بعض الاحتياطات والتحذيرات وهي ليست بجديدة هي نفس المحذير اللي كلمنا عنها مرة واثنين لكن هيحطها في نقط محددة هذه الاحتياطات والتحذيرات تفيد بعض المعالجين حديث العهد زي ما هندخل الانترنشيب هتبقى مهمة قوي ليكم هذه التحذيرات حتى لا يقع الواحد منهم في أخطاء في عملية الاستبصار والتفسير ربما قد تبطل العلاج زي أخطاء التفريغ 4 نقط عملية بسرعة 1 لو كان المستشير إذا كان المستشير غير متأكدا unsure أو hesitant مستشير نفسه لو مش متأكد من اللي هو بيشرحه عن نفسه فإذا يجب تلافي كل تفسير من جانب المعالج أو المشير المستشير طبيعي أنه كتير ما يبقاش متأكد هو اللي حس بيه كذا ولا كذا هو اللي حصل كذا لما طول ما المستشير unsure مش متأكد انسى التفسير دلوقتي 2 في كل تفسير للعلاقات يحسن استعمال عبارات العميل وانا عايز احط خطين تحت يحسن انا في رأيي في غاية الأهمية مش بس يحسن ولما بستعمل لفظ غير الفاظ المستشير بقوله انا عارف ان مش ده اللفظ اللي انت استعملته بس انا قصد استعمل اللفظ ده لسبب كذا في كل تفسير للعلاقات يحسن استعمال عبارات العميل وألفاظه ورموزه كل واحد له اللغة هي رموز كل واحد له لغة خاصة ورموز خاصة حتى وإحنا كلنا في بيئة واحدة في القاهرة بنتكلم عربي لازال أنت عندك رموزك وألفاظك غير اللي عندي مهم أوي فإذا قالت باربرا بيقول روجرز إذا قالت باربرا مثلا أزخرف شعري لو ده المصطلح اللي هي استعملته بدلع شعري مثلا لو عايزين نجيب البديل بزينه بديكوريت شعري معرفش أين كان يحسن أن يستعمل المعالج نفس العبارة ما تجيبش الإكويفلنت ما تجيبش المقابل أو المرادف بتاعها عندك أنت إلا لو عندك غرض وهتوضحه ليه أنا استعملت ده يعني لما أجي عند المستشير وأقول له أبيوز وأنا عارف أن الأبيوز دي مش كلمتك أنت قلت بيهزره بس أنا قاصد أستخدم كلمة أبيوز عشان أوضح لك أن ده مش هزار فأنا بقول له ليه أنا ما استخدمتش اللفظ بتاعه لكن إذا قالت باربرا مثلا أزخرف شعري يحسن أن يستعمل المعالج نفس العبارة وبذلك يضمن أن يتقبل العميل تفسير المعالج هذا أكثر مما لو استعمل تفسيرا وعبارات من تأليفه هو 3 يحسن أن يتناول المعالج المواقف والتصرفات والمشاعر التي سبق أن عبر عنها العميل ولا يشرع أن يعالج أو يوحي بمواقف لم يعبر عنها بعد التصرفات والمشاعر اللي معبرش عنها أو أوحى بها المستشير ما تخلقهاش انت، ما تخترعهاش. خبرتك مش اكبر من المستشير، المستشير اكبر من خبرتك، لازم تعرف كده. المستشير اكبر من خبرتك، لان الانسان ترنيه قال ايه؟ سر غامض. يوم ما تتخيل ان انت بقيت اكبر منه، يبقى انت ضربت عرض الحائط بكلمات ترنيه. اربعة واخيرا، لا فائدة من مناقشة التفسيرات ان انا اعمل لها argument او debate، ان انا اقشها واجادله فيها. لا ده هو كده، لا انا بس انا شايف ان انت فعلا بتحاول تعدي الحدود وبتيجي على نفسك. واملقت كمان اي حاجة ادلل بيها irrelevant، ليست في مكانها، زي انه اتكلم عن حاجة عن مامته مثلا في الطفولة. لا فائدة من الارجمنت دي، من مناقشة التفسيرات. فاذا كانت احد التفسيرات، اذا كان احد التفسيرات غير مقبول من العميل، فذيس از ذا فاكت، هذه هي الحقيقة ذات الاهمية القصوى. مش ان التفسير خاطئ، لا، ان العميل المستشير مش قابل التفسير ده. لازم تعمل حاجه، لازم ترجع مره تانية باك اب لورا وتفكر هتعمل ايه في التفسير ده، يمكن تسيبه خالص دلوقتي. لكن المجرد الارجمنت وانك تدخل في ديسبيوت، زي ما هنوصل للعلاج المعرفي انه جزء كبير قوي من الادوات العلاجيه في العلاج المعرفي هو التفنيد، انك تفند الافكار الخاطئه. It's too early خالص، It's too early انك تعمل dispute هنا وتجادل وتفند وانت لسه في تفسير. كون ان انت دخلت في dispute معنى ان انت دخلت في علاج. لا تبكر بالعلاج قبل التشخيص والتأكد منه. فكل حاجة يأتي لها اوانها. ارجوكم عشان لما نيجي نتكلم في يوم الايام عن dispute والargument، ما تقولوش الله هو مش روجرز قال ما بنجادلش. لا هنجادل، وهيحصل argument، وهيحصل ديسبيوت في حالات معينة في توقيتات معينة. اوكي، شكرا.